الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في كتاب مولد العذب الزلال للشيخ أحمد النجمي حفظه الله. ذكر الشيخ كثيرا من الأحاديث التي فيها الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم. ينبغي لطالب العلم أن يحفظ منها ولو 3 أحاديث ينتفع بها ويحتج بها وينصح بها أيضا، لأنك ربما تلقى شخصا متأثرا بأفكار الخوارج فأنت تسوق له الأدلة، ولو 3 أحاديث فقط تسوقها له تنصحه بها. يقول الشيخ: فهذه 11 حديثا جمعتها من صحيح مسلم فقط، وهي كالتالي. ثم ساق الأحاديث: حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وحديث عن عرفجة الكلابي رضي الله عنه، وحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورضي الله عنها، حديث عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكل هذه الأحاديث صحيحة من صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول، وحكموا عليه بأنه أصح كتاب في الحديث بعد صحيح البخاري. وكل هذه الأحاديث أفادت أحكاما تتعلق بحق الولاة على الرعية، واتفقت كلها على حكم واحد، وهو تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا ظلمة جائرين. هذا حكم شرعي. فنقول: يستفاد من هذه الأحاديث عدة أحكام. انظر إلى الأحكام التي تستفاد من هذه الأحاديث. هذا أصول الفقه. ذكر أولا الأدلة، ثم سيذكر الآن الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة حتى يستفيد القارئ والسامع أيضا. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: الحكم الأول تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وإن كانوا فسقة عاصين أو ظلمة جائرين، ووجوب الطاعة لهم فيما لم يكن معصية لله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، والكلام في الولاة والتجريح لهم علناً محرم، لأنه وسيلة إلى الخروج عليهم فكان محرماً. الحكم الثاني تحريم المنازعة لهم، وهي تكون بأمور منها: ألف إظهار احتقارهم والتهوين من شأنهم، باء إظهار مثالبهم في المجتمعات وعلى المنابر، جيم اختلاق مثالب وعيوبا لهم من أجل زرع بغضهم في قلوب العامة والناشئة من طلاب العلم، دال ذم العلماء واتهامهم بالمداهنة وبيع الذمم، ها استعمال ما من شأنه التهييج عليهم والإثارة ضدهم. وكل هذا من أنواع منازعة الحكام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره بلفظ: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. الحكم الثالث يؤخذ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحكم الرابع يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة المعتبرة هي بيعة الأول، وهي بيعة الإمام الظاهر للناس والمعروف عندهم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوق بيعة الأول فالأول. الحكم الخامس يؤخذ من هذه الأحاديث أن البيعة الثانية وهي البيعة الخفية بيعة باطلة، فإن قال بعض الحزبيين: أنا لم أبايع قيل له إن بيع تعريفك وشيخ قبيلتك بيعة عنك، وأنت ملزم بها شرعا أمام الله عز وجل ثم أمام خلقه. الحكم السادس يؤخذ من هذه الأحاديث أن من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله إن ظفر به، ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به، وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان.
قوله وأمركم جميع يعني وأمركم مجموع على رجل واحد، جميع بمعنى مجموع، فعيل يأتي أحيانا بمعنى مفعول مثل قتيل بمعنى مقتول. نعم.
الحكم السابع يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب الصبر على جور الولاة ما داموا مسلمين وعدم الخروج عليهم لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقوله: من رأى من إمامه شيئا فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية.
هذا الحديث مما ينبغي حفظه، قوي هذا الحديث وصريح جدا. من خرج من السلطان شبرا فقط مات ميتة جاهلية. طيب كيف الذي يخرج إلى بلاد أوروبا؟ كم هذا؟ كم المسافة؟ هذا شيء عظيم يعني، نسأل الله العافية. أيوة.
الحكم الثامن أن من رأى من أميره أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها، فإن لم يقبل وأصر على معصيته وجب عليه أن يكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وكذلك إذا كان لا يستطيع النصيحة فالواجب عليه أن يكره ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أم سلمة: من أنكر برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. الحكم التاسع على الرعية أن يؤدوا حق الولاة عليهم ويكلوا أمرهم إلى الله إن قصروا في حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم ولا يجوز لهم الخروج عليهم. الحكم العاشر أن الإمام إذا حصل منه قصور في حق الرعية فلا يجوز لهم أن يكافئوه على ذلك بمنع حقه من الطاعة، بل عليهم أن يؤدوا حقه ويصبروا على ما حصل من الإمام إن فرض. ومعنى الصبر أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر، ولهم أن يكتبوا إليه كتابة وعظ وتذكير، فإن لم يحصل شيء من التراجع وجب عليهم أن يصبروا ولا يجوز لهم أن ينزعوا يدا من طاعة. وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه يعني دولتنا،
يعني الإمام عليه حق والرعية عليهم حق، فإن قصر الإمام في حقه في حق الرعية من الحكم بينهم بالعدل مثلا والمواساة لهم، فلا يجوز للرعية أن يقصروا في حق الإمام عليه من الطاعة والسمع وعدم الخروج عليه، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أدوا حقهم واسألوا الله حقكم. يعني أنتم الآن واجب عليكم السمع والطاعة، حقكم الظاهر اسألوا من الله سبحانه وتعالى. هذا المنهج الشرعي، لكن الخوارج ماذا يفعلون؟ يريدون أن يأخذوا حقهم بالسيف، وهذا هو الذي يفتح باب الشر ويفضي إلى الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وأخيرا فإني أذكر إخواني بما عليه دولتنا أيدها الله وبما نحن فيه من أمن ورخاء ورغد عيش، فأقول يا إخواني إن دولتنا دولة مسلمة تحكم شرع الله في محاكمها، تحكم شرع الله تحكم شرع الله في محاكمها، وتقيم دين الله في واقعها، وتعلم التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها. قامت على التوحيد من أول يومها، وقضت على مظاهر الشرك في جميع سلطانها، تقيم الصلاة وتخصص المكافآت للأئمة والمؤذنين، وتعمل كل خير ومعروف في الداخل والخارج وللأقليات المسلمة في كل مكان، وكذلك ما تقوم به الدولة من إصلاحات في المشاعر المقدسة وسهر على مصلحة الحجيج والمحافظة عليهم وإرشادهم والمحافظة على سلامتهم إلى غير ذلك من الإصلاحات التي لا يحصيها ديوان. فما الذي تنقمون منها وقد فعلت ما فعلت؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من السلطان قيد شبر فمات ميتة جاهلية؟ وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خلع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أين أنتم أيها الناقمون من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة؟ أتتركون أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أتتركون أوامر النبي الكريم الذي أوجب الله عليكم طاعته ورتب عليها محبته وجنته، وتطيعون من ليس بمعصوم من الخطأ والزلل؟ أين أنتم يا عباد الله من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ومن قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتطيعون رؤساءكم في منازعة الأمر أهله، وتعصون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي حذركم من منازعة ولاة الأمر أمرهم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. فهل رأيتم عند المسؤولين في دولتنا إسلاما وتحكيما للشريعة وحكما بها، أو رأيتم كفرا بواحا وتركا للصلاة؟ أيها الناس، احمدوا الله واشكروه على ما أنتم فيه، وأنتم في نعمة عظيمة يغبطكم عليها ويحسدكم بها القاصي والداني. اعلموا أن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نعلم بحكم ما كانت عليه المملكة سابقا ولاحقا أن الدراسة فيها كانت ولا زالت على المنهج السلفي الذي يحرم الخروج على الولاة، فما الذي حولكم عنه؟ أليس التخطيط السري الرهيب الذي غسل أدمغتكم وقلب أفكاركم رأسا على عقب فحصل ما حصل؟ إن المنهج الإخواني بجميع فصائله من سرورية وقطبية وجماعة تكفير وحزب جهاد وتحرير وغير ذلك كلها تتفق على الفكرة الحركية الحزبية الثورية، كلهم يدعون إلى التخطيط السري والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت، وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة وإن من تتبع تصريحاتهم في الأشرطة والصحف والمقالات والكتب يتبين له منها أنهم جميعاً متفقون على جواز الخروج على الولاة، وإن كانوا مسلمين موحدين يقيمون الصلاة ويحكمون شرع الله. وإليك هذا الخبر من كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين، قال في صفة العضو النقيب البند السادس:
الطريق إلى جماعة المسلمين ألفه شخص رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، مع الأسف الجامعة الإسلامية قديماً، هذا قبل نحو 30 سنة، هذا الكتاب ألفه رجل من جماعة الإخوان المسلمين، والذي أشرف عليه وناقشه أيضا من الإخوان المسلمين أيام كانت الجامعة فيها عناصر منهم، وهو كتاب سيء. هذا الطريق إلى جماعة المسلمين ينبغي أن يكون عنوان هذا الكتاب الطريق إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى جماعة الإخوان، مع أن الرجل الذي كتب هذا الكتاب توفي وهو شاب، والله المستعان. اسمع ماذا يقول هذا الرجل: هذا الكتاب أنا اقتنيته قديما في بداية الطلب وقرأته، وعرفت أن هذا الرجل من الإخوان المسلمين، لأنه يطعن في السلفية ويطعن في جماعة التبليغ ويقول إنها اتجاهات قاصرة. ثم خصص الثلث الأخير من الكتاب في الثناء والإطراء بجماعة الإخوان، وقال هذا المنهج هو المنهج الذي لا ينبغي غيره، وقد أرشدني بعض كبار الإخوان إلى هذا الكتاب. شفتم، يعني يوصون بهذه الكتب التي تدعو إلى المنهج الإخواني. ماذا يقول في هذا الكتاب؟ يقول في صفة العضو النقيب البند السادس، نعم اقرأ:
الذي لا يستعجل الشيء قبل أوانه فلا يستعجل الثمار قبل نضجها، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فنحن لا نستعجل إعطاء الصفة إلا بمقدار النضج، ولا نستعجل تنظيما قبل وجود لوازمه، ولن نستعجل تنفيذا لم يأتي دوره، ولن نستعجل إقامة الدولة قبل استكمال شروطها.
سبحان الله. طيب، أليس هو في دولة مسلمة تعلم فيها ودرس فيها واستفاد ووصل إلى مرحلة الدكتوراه؟ هذه الدولة يعني ما تملأ عينه؟ ما فيها حكم الله؟ ما فيها دين الله؟ يقول: مع ما نستعجل على الدولة المسلمة، الدولة التي أنت فيها ما هي مسلمة؟ يعني انظر إلى الخبط والتخليط، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وقال في الصفحة التي بعدها: نعم،
في شروط العضو النقيب رقم 8 أن يعطي البيعة على الطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط للقيادة المنبثقة عن الأنظمة المعتمدة للجماعة.
يا سبحان الله، أليس في عنقك بيعة للإمام القائم، للسلطان القائم الذي أنت تحت ولايته؟ فكيف ترشد إلى إعطاء البيعة لغيره؟ والله المستعان. نعم.
أتدري يا أخي المسلم ما الذي يريد بقوله ولا نستعجل الثمرة قبل نضجها؟ إنه يعني بالثمرة الأتباع، ويعني بالنضج اكتمال القوة، ولم يكن هذا المبدأ هو مبدأ القاعدة، وأنه ترك من أتباع هذا المنهج في الدولة السعودية وأرض الحرمين، لأن الدولة في أرض الحرمين دولة مسلمة 100%، بل إن أتباع هذا المنهج وفروعه يسيرون في نفس الطريق. فاستمع إلى قول سلمان العودة في شريطه هموم فتاة ملتزمة، حيث يقول: إنني أعتقد أن زمن الشكوى المجردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا وحصل كذا كذا وحصل كذا. وأقول والقائل سلمان: إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط قد انتهى لأسباب أهمها، أو كاد ينتهي لأسباب أهمها. أولا، لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيير والفساد لأحكموا غلق النوافذ. ثانيا، ضغوط الناس لا يمكن إهمالها بحال من الأحوال الآن، ونحن في عصر صار للجماهير فيه تأثير كبير، فأسقطوا زعماء وهزوا عروشا وحطموا أسوارا وحواجز، ولا زالت صور العزل الذين يواجهون الدبابات بصدورهم في الاتحاد السوفيتي بعدما قام الانقلاب الأخير الذي فشل، لا زالت صور أولئك العزل يتدافعون في وجوه الدبابات بالآلاف بل بعشرات الآلاف، حتى استطاعوا وهم لا يملكون رصاصة واحدة أن يقفوا في وجه ذلك الانقلاب ويفشلوه. لا زالت ماثلة للأذهان، وقد رآها العالم كله حية على الهواء في شرقه وغربه. انتهى. وأقول إن سلمان يزعم أنه من أهل السنة والجماعة، فهل من عقيدة أهل السنة والجماعة الخروج على الولاة؟ وإلا فما معنى قولك: أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى للجهات المختصة، حصل كذا وكذا. ثانيا، قولك لا يجوز أن يتوقف عند مجرد الشكوى، حكمت بتحريم التوقف عند الشكوى، فما هو الذي يجب عليهم أن يفعلوه بعد الشكوى؟ ثالثا، إطلاقك حكما شرعيا بالتحريم أو الوجوب أو الندب أو الكراهة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ رابعا، تجاوز الشكوى إنما يكون بأساليب العصر، وهي المظاهرات والتفجيرات والثورات، فهل أنت تجيزها يا شيخ سلمان أم ماذا؟ بيّن ما تريد. خامسا، وإن كنت تجيز هذه الأساليب فما هو دليلك عليها وأنت الداعية الإسلامي؟ والدليل لا يكون إلا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة. سادسا، أذكرك يا شيخ سلمان بأن الأدلة تدل على تحريم الخروج، بل وعلى تحريم المنازعة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمن استأذن في الخروج على أئمة الجور: إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، ويقول: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ويقول: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. فهل رأيت كفرا بواحا يا سلمان؟ أم أنت مناقض ومضاد لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما إخالك ترضى لنفسك هذا؟ سابعا، تريد يا سلمان أن تزج بالنساء في الثورات والمظاهرات والتفجيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له: أعلى النساء جهاد، أعلى النساء جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، إن الله رفع النساء حكم الجهاد، الجهاد الشرعي، وأنت تريد أن تزج بهن في جهاد غير شرعي كما فعل بعض أسلافك حين قالوا: ويجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها. ثامنا، في قولك: وأقول إن هذا الدور الذي وقف عند مجرد الشكوى فقط فقد انتهى لأسباب، وأقول إنك بقولك هذا حكمت أو قررت بأن هذا الحكم قد نسخ، وإنك بهذا القول قد اقترفت إثما عظيما وذنبا كبيرا، لأنك حكمت بالنسخ وجعلت الناسخ من فعل الناس، فهل فعل الناس يعد ناسخا لكلام الشارع الذي يحمل أوامره ونواهيه إلى المكلفين؟ وليتك قلت قد ترك ما هنالك فيكون هذا التعبير مخصصا للتبعة على التارك، ولكنك قلت هذا الدور قد انتهى أو كاد ينتهي لأسباب أهمها، ثم وضحت فقلت: أعني أن دور الخيرين والخيرات لا يجوز أن يتوقف، فجعلت بدل يجب أن يتوقف لا يجوز أن يتوقف، أي جعلت بدل وجوب التوقف تحريمه بلا حجة ولا مستند، فخالفت النصوص بل جعلت الحكم عكس ما دلت عليه النصوص، فأعد للسؤال جوابا.
يعني يسألك الله عن هذا، يسألك الله، الله عز وجل حرم علينا إثارة الفتنة والخروج على الولاة، وهذا المذكور يقول يجب أن نفعل هذه الفتن، يعني مجرد الشكوى ومجرد النصيحة بالكلام انتهى، هذا ما يجوز، هذا مجرد الشكوى لا يجوز، والله يقول يجب علينا أن نصبر، هذا الذي يعني يقرره المؤلف حفظه الله، يقول له أعد للسؤال جوابا، فإن الله سبحانه وتعالى يسألك عن هذا التغيير والتبديل لحكم الله، غيرت حكما واجبا فجعلته محرما، أعد جوابا لهذا السؤال إذا سألك الله. نعم. تاسعا،
أنك أبحت منازعة السلطان أهله، بل وأوجبت ذلك معاكسة ومضاد لأمر الشارع الذي جاء بالصبر على الولاة، وإن جاروا وإن ضربوا الظهر وأخذوا المال، وفي هذا إجاب للمنازعة ولعله تجويز للخروج، فهل علمت أنك بذلك قد قدمت ما قرره منظر المنظر
المنهج
ما قرره منظر المنهج سواء كان فلانا أو فلانا، وأخرت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالفت ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من تحريم الخروج والمنازعة؟ فهل بعد هذه الأدلة من مخرج لمن يقول بجواز الخروج والمنازعة التي يعتبر عنها بالتحريض؟
يعبر عنها
التي يعبر عنها بالتحريض والتهييج والإثارة إنها مخالفة للأدلة ولما أجمع عليه علماء الأمة. أرجو أن يوفقك الله للرجوع إلى الحق، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.
نعم، نسأل الله لنا وله الهداية، الله المستعان. نتوقف طيب عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.